إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
بإذن الله تعالى سيكون معنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق، لازلنا بفضل الله في سورة النساء، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، آية 144. لو تكلمنا حول هذه الآية وربطنا في البداية بينها وبين ما سبق من آيات، وذكرنا ما فيها من حكم وعبر وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فيما سبق صفات المنافقين الظاهرة التي من خلالها يعلمون ويميزون، ومن خلال معرفتنا بهذه الصفات نكون منظومة للأمن القومي لئلا يعبث بها العابثون من العملاء في الداخل ويحاولون أن يخترقوها، وبالتالي يقومون بخلخلة المجتمع والعمل على عدم استقراره وإدخال الفتن فيه. فأول صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى الولاء للكفار دون المؤمنين، وقد ذكر الله هذه الصفة في قوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الصفة الثانية ابتغاء العزة عند كل من يكفر بالله، ونستنبطنا أو بصرنا بهذه الصفة قوله تعالى أيبتغون عندهم العزة. الصفة الثالثة عدم الاعتزاز بالله والتشكك والريبة في أن له العزة، وهذا قد يؤدي إلى إنكار أصلا وجود الله، وبعض الناس يتظاهر بذلك بل ويشجع الإلحاد مثلا في المجتمعات الإسلامية. أخذنا أو استنبطنا أو بصرنا بهذه الصفة قوله تعالى فإن العزة لله جميعا. الصفة الرابعة من صفات المنافقين العملية الخوض في آيات الله وما يتصل بها من أحكام أو أتباع، يعني يستهزئون بهذا الحكم الشرعي، يستهزئون، ربما تندروا بتلك الآية من آيات الله، وربما تندروا بمن يتبعوا هذه الآية أو ذلك الحكم. وقد ذكر الله أو بصرنا الله بهذه الصفة في قوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الصفة الخامسة: رسوخ المنافقين في الإفساد والإجرام بصورة تفوق غيرهم من الكافرين. المنافقون هم في الأصل كفار، لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولكن عندما نوازنهم مع غيرهم من الكفار الذين يظهرون الكفر فإنهم أرسخ قدما فيه. وبصرنا بهذه الصفة تقديم الله لذكرهم على الكفار في قوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الصفة السادسة: التربص بالمؤمنين. وبصرنا بهذه الصفة قوله تعالى: الذين يتربصون بكم. الصفة الثامنة تبصرنا بها الآية ذاتها، ولكن بعد أن نستطرد فيها نأتي إلى قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فالصفة السابعة: عدم تعظيم الله حق التعظيم حتى يحسبون أنهم بإجرامهم يمكن أن يخادعوا الله. وقد ذكرنا أن قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إما أن الله ذكر اسمه العظيم ها هنا الله ليبين أن المنافقين يخادعون المؤمنين، ثم يستطيل بهم الفخر عندما يجدون أن مخططاتهم نفذت وأنها طبقت وأنها نجحت، حتى يظنوا أنهم يخادعون الله ويصل بهم ذلك إلى إنكار وجود الله جل في علا. قال الله وهو خادعهم، يعني بالإملاء لهم واستدراجهم. أما الصفة التي تليها فهي الكسل في القيام إلى الصلاة وعدم القيام لها إلا في المناسبات رياء، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الصفة التي تليها أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا في مقابل كثرة ذكرهم لحلفائهم. الصفة وأنت فقط حتى تطبق هذه الصفات انظر إلى بعض المحافل والاجتماعات العامة، وفقط انظر إلى الكلمات التي تردد، وانظر حجم اعتزازهم بالله في هذه الكلمات، انظر حجم نصرتهم لقضايا المستضعفين، وانظر حجم اعتزازهم بأوليائهم من المجرمين والمعتدين في أنحاء العالم. الصفة التاسعة: التذبذب في الولاء بين المسلمين والكفار. فمرة يفتخرون بأنهم مسلمون، ومرة يعلنون بأنهم مع المعتدين من الكفار في كل جزئية من الجزئيات. والله تعالى يذكر هذا التذبذب في قوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وبذلك تكون الآيات قد أعطتنا صورة واضحة عن هؤلاء المنافقين. ولأن أساس هذه الصفات هو الولاء لغير المؤمنين لغير المسلمين، أراد الله سبحانه وتعالى أن يفصل هذا في آية مستقلة، فكانت هذه الآية،
يعني هو هنا في هذه الآية أعاد الكلام على الموالاة.
نعم، على الموالاة، ولكن بصيغة أخرى. هناك ذكرها في معرض أنها من صفات المنافقين، هنا سيحذر المؤمنين من أن يفعلوا فعل المنافقين على هذا. فالموالي للكفار دون المؤمنين صنفان: الصنف الأول منافق خالص، والصنف الثاني مسلم. طيب يعني كيف مسلم ويوالي الكفار؟ نقول يقع في ذلك وهو يتوهم أن هذا من باب المصالح أو من باب تقضاء بعض الأشياء أو لبعض الأغراض، فالله يوضح الأمر بجليته ويبين متى يجوز الولاء ومتى لا يجوز. إذن الولاء مطلقا لا نستطيع أن نقول بأنه لا يجوز للكفار، لأن الله الآن يقيده ويكرر تقييده كما قيده في السابق، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هنا من هذه الآية يبصرون الله بعدة بصائر. البصيرة الأولى: يا أيها الذين آمنوا، يبصرون الله فقط من خلال هذا النداء بالهوية المميزة للأمة الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا، أي إن كنتم مؤمنين حقا نفذوا الأمر الذي سأخبركم به. ومعنى ذلك أنكم إذا خالفتم هذا الأمر فأنتم تناقضون عمليا دعواكم في الإيمان، تناقضون عمليا ما تتفاخرون به من أنكم مسلمون. كيف تزعمون بأنكم مسلمون وأنتم لا تنفذون أوامر ربكم؟ يا أيها الذين آمنوا. البصيرة الثانية يبصرون بها قوله تعالى لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن تبصرنا هذه الجملة بخطورة الولاء الديني والدنيوي، لأن الله تعالى قال لا تتخذوا الكافرين أولياء مطلقا، سواء كان من الناحية الدينية أو من الناحية الدنيوية، للكافر لا تتخذوا الكافرين أولياء، ولكنه قيدها بقوله من دون المؤمنين، وهذا سنستفيد منه بصيرة جديدة ستأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن المقصود هنا أن الله يحذرنا من الولاء من أن نوالي الكافرين دون المؤمنين، لأن هذا الولاء دليل على عدم الانتماء للمؤمنين، بل يدل على مضادة الانتماء. تقول أنت مسلم وأنت في المعسكر الثاني، تقول أنت مسلم وأنت تتحالف ضد المسلمين. وبذلك فإن الله تعالى بعد أن وصف المنافقين بأوصاف بأشد الأوصاف إثارة للاشمئزاز والاحتقار فيما سبق، التفت مخاطبا للمؤمنين ليحذرهم من أن يسلكوا طريق المنافقين بأن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. البصيرة الثالثة أيضا يبصرنا بها قوله تعالى لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. تبصرنا هذه الجملة أيضا بأن الكافرين المقصودين هنا العريقون في الكفر مقابل المؤمنين العريقين في الإيمان. من أين أتينا بكلمة العريقين؟ نقول لأن كلمة الكافرين بالاسم بصيغة الاسم وبهذه الهيئة المؤمن والكافر، المؤمنون الكافرون، هذا الاسم بهذه الهيئة يدل على الرسوخ. فإنه لا يقال مثلا، على سبيل المثال، لا يقال فلان سباح أو فلان رياضي أو فلان مثلا يتقن الكاراتيه، لا يقال فلان كاتب، لا يقال فلان شاعر، لمجرد أنه مثلا قال بيت أو بيتين، أو لأنه يقال له رياضي لأنه لعب لعبة بسيطة أمامك، وإنما يقال ذلك للراسخ في الموضوع. كذلك لا يقال فلان مؤمن إلا إذا كان راسخا فيه في إيمانه، ولا يقال فلان كافر إلا إذا كان راسخا فيه. وبذلك هنا هذا يعطينا الآن بعض الضوابط في الولاء. فالولاء للكافر الراسخ في كفره الناصر لكفره يضاد الإيمان عندما يكون ولاء له ضد المؤمنين، بينما إذا كان ولاء لكافر طرأ عليه الكفر طروءا أو كان الكفر عنده ليس راسخا، فنقول هذا له حكم آخر يختلف باختلاف أوضاعه. لكن الكلام هنا عن من هم عريقون في الكفر أي ناصرون لكفرهم، كيف يواليهم إنسان ضد مؤمنين عريقين في إيمانهم، وليس الإيمان مجرد شيء طارئ عليهم أو يدعونه أحيانا أو كذا. إذن هذا كله استفدناه فقط من صيغة جمع المذكر السالم في قوله الكافرين والمؤمنين، أي من صيغة الاسم في المؤمنين في كلمة المؤمنين وكلمة الكافرين، فعبر عن الفريقين بالاسم لا بالفعل، فقال الكافرين وقال المؤمنين، وهذا يطلق غالبا على من كان راسخا في الصفة، فيدخل فيهم في الكافرين المخالفون خلافا دينيا متأصلا، سواء كانوا من الكفار الأصليين أم من المنافقين. وبذلك فإن هذا نهي شديد عن تقرب المؤمنين من المنافقين أيضا. إذن لا تتخذوا الكافرين، أي سواء كانوا كفارا أصليين أو كانوا منافقين لأنهم كفار، وبذلك لا تأتي تقول لا أنا أوالي المنافقين الذين هم يعني حتى بزعم التعايش والاستيعاب والقدرة على الاستيعاب، وفي هذه الأثناء يجعل الأمن القومي له مكشوفا فتحدث الخيانات والاختراقات. طيب قد يقال ما معنى أولياء؟ ونحن شرحنا هذا أكثر من مرة لكن نعيده الآن. أولياء جمع ولي من الولاية بكسر الواو، والولاية بكسر الواو النصرة والمحبة، إذن إما أن تكون نصرة وإما أن تكون محبة. وأما الولاية، الولاية بفتح الواو فهي تولي الأمر، مشتقة من الولاء والتوالي، بأن يحصل شيئان فصاعدا، ليس يقال فلان ولا فلان يعني جاء بعده، أو نقول مثلا الفاتحة توالي تكبيرة الإحرام يعني بعدها مثلا، فهي إذن إما أن نقول أولياء من الولاية وهي النصرة والمحبة، وإما من الولاية وهو تولي الأمر. طيب كلاهما هذه وتلك مشتقة من الولاء والتوالي وهو مجيء الأمر بعده، مجيء الأمر بعده يدل على شدة القرب، يدل على شدة القرب. ولذلك قيل للمحب بأنه موالي لأنه قريب، وقيل للناصر بأنه موالي لأنه أيضا قريب، هذا قريب باعتبار وهذا قريب باعتبار. والقرب الشديد يؤدي إلى التلاصق. والولي القرب والدنو، يقال تباعد بعد ولي، يعني كان قريبا ثم تباعد. ويقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك، يعني مما هو قريب منك. وكل من ولي أمر آخر فهو وليه، وهكذا. وأما قولهم في الشتم أو في التهديد أولى لك فأولى، فهذا تهديد ووعيد، كما في قوله فأولى ثم أولى ثم أولى، وهل للدر يحلب من مردي. ولعل هذا التهديد والوعيد بسبب قرب تنفيذ المهدد، عندما يقال له أولى لك فأولى، أي انتبه، التهديد الذي هددتك به سيقع لك قريبا، كأنه يليك. وبذلك قال الأصمعي قال معناه قاربه أن يهلكه، عندما يقال أولى لك فأولى. إذن بذلك صارت الولاية والموالاة والولاء تستعار للقرب من حيث المكان، وللقرب من حيث النسبة، وللقرب من حيث الدين، وللقرب من حيث النصرة، وللقرب من حيث الصداقة، وللقرب من حيث الاشتراك في الاعتقاد، فيقال فلان ولا فلان. أو للقرب من حيث الولاء التجاري أو الولاء السياسي. ويقال للمؤمن هو ولي الله عز وجل، كما قال الله الله ولي الذين آمنوا، إن ولي الله، أي هو قريب منهم ينصرهم ويحبهم. وقوله فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني اتجهوا إليك أنكم تقتربون منه ولو كان بعيدا عنكم لشدة اتجاهكم إليه. بذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى لما قال لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا تجعلوهم قريبين منكم من حيث التحالف السياسي أو من حيث التحالف العسكري إذا كان موجها ضد المؤمنين، وهذا الضابط الذي سنتكلم عنه لاحقا.
يعني قوله تبارك وتعالى لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا نهي عن كل صور التقارب.
أيوة، نقول هذا ليس نهي عن كل صور التقارب، بل هو كما قيد به، ونحن قد ذكرنا الآن عدد من القيود استنبطناها من الآية، بصرتنا بها الآية. القيد الأول الذي استنبطناه أن موالاة الكافر المنهي عنها المقصود به الراسخ في كفره، يعني الناصر لكفره، يعني الذي يهدف من الولاء، من إقامة الولاء معكم نصرة كفره أو اعتدائه، فهذا لا يتخذ وليا بطبيعة الحال. كيف تنصره على كفري وأن تزعم أنك مؤمن، كأنك أنت تعتقد معتقداته بهذا. الثاني ألا يكون التحالف مع أن الولاء المنهي عنه أن يكون هذا الولاء ضد المؤمن، لأنه قال من دون المؤمنين، إما ضد المؤمن وإما أنه ولاء مع الكافر دون المؤمن. طيب كلمة دون المؤمن يعني من غير المؤمن يحتمل صورتين. الصورة الأولى أن توالي الكافر وتترك المؤمن، لا أنت تعادي ولا أنت تواليه، هذا معنى من دون المؤمنين، هذا المعنى الأول، لا أنت تعادي المؤمن ولا تواليه، بل تنفر منه، تقاطعه مثلا، تقول خلاص لا أنتم مني ولا نحن منكم، نفرض عليكم حصارا، وفي هذه الأثناء توالي الكفار.
لا أو مثلا لو افترضنا الآن شخص أمامه، يعني أمامه عدة خيارات،
نعم.
مثلا أمامه كافر وأمامه مؤمن،
نعم.
ولا توجد عداوات، إنما اختار هذا لو تكلمنا على الأفراد وكذلك الجماعات وكذلك،
نعم.
لكن الفرد اختار موالاة الكافر بمعنى مصاحبته والقرب منه وترك المؤمن لا لشيء، هذا يدخل في ماذا؟
هذه الصورة الأولى، الصورة اللي الله تعالى يقول من دون المؤمنين. الآن من دون المؤمنين يحتمل أن عنده كما ذكرتم في الصورة هذا كافر وهذا مسلم، فاختار صداقة هذا، صداقة الكافر وترك المؤمن، لا صداقة، لم يصادقه ولم يعاده، هذه واضحة، هي الآية ذاتها، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لماذا؟
هذا النهي يصل إلى درجة ماذا؟
هذا تحريم، والتحريم كبيرة من الكبائر ما لم تستبح، التحريم هنا كبيرة من الكبائر قد نص عليها في القرآن الكريم، بل الظاهر أن هذا من أكثر الأوامر المتكررة في القرآن الكريم، فقد ذكرت في سورة البقرة، وذكرت في سورة آل عمران، وذكرت في سورة النساء، وستذكر في سورة المائدة. وطبعا هذه السور كلها تتكلم عن العلاقات العامة بين المسلمين وبين غيرهم. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التي هي الأشد من هذه الصورة، أن يوالي الكافر ضد المؤمن. إذن كانت الصورة الأولى يوالي الكافر فقط والمؤمن يتركه، لأنه يوشك بما أنه والى الكافر وترك المؤمن، معنى ذلك أنه لا يعظم إيمانه، ويوشك أن يصل إلى معاداة إيمانه، حيث لم يقم، لم يجعل مقياس علاقاته قائما على الإيمان. طيب الصورة الأشد أن يوالي الكافر ضد المؤمن، سيقال من أين استنبطنا هذا؟ نقول هذه أولى بمفهوم الأولى، لأن الله تعالى قال من دون المؤمنين، تركتم المؤمنين، لا أنتم واليتموهم ولا أنتم عاديتموهم. طيب فإذا عاديتموهم فمن باب أولى أن يكون النهي.
طيب في الصورة الأولى لو قال قائل، طيب ما الشرع أجاز الزواج من غير المؤمنة،
صحيح،
وهذا قمة في الموالاة والمحبة وغيرها،
ولذلك هنا تخرج عن هاتين الصورتين. الآن هو تزوج بالكتابية بغير المسلمة، بهذه الكافرة تزوج بها، ومعنى ذلك أنه سيحبها، لأن الله تعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا المودة ستكون قائمة، ولك في كل زواج بدون مودة
طبيعية.
وهذه المودة ليست هي المودة المذكورة في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لأن هناك الأمر واضح، حاد الله ورسوله يعني حاربه، كان في حد غير حد الله ورسوله محاربة له. طيب هذه التي تم الزواج بها هو قربها منه، لكن تقريبه لها منه لا يعني إبعاد المؤمن. إذا كان تقريبها يعني إبعاد المؤمن هنا حرم الزواج، لأنه حقيقة الأمر أنه يقوم بمناقضة إيمانه. فإذا هذه لا تنافي قوله تعالى لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أما أن تتخذوهم أولياء مع المؤمنين، هذه الصورة الثالثة الآن، وهي صورة هذه الزوجة التي تزوج بها الإنسان، أو صورة الشريك التجاري. أنا الآن أريد أن أشارك واحد يهودي أو واحد نصراني أو حتى واحد بوذي أو هندوسي، ولكن مشاركتي له لا يعني إبعادي للمؤمنين، بل هو عبارة عن ترتيب إداري معين من أجل المصلحة العامة التي في الأخير سينتفع بها هذا المؤمن بطريقة أو بأخرى. إذن هذه صورة جائزة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من يهودي، رهن درعه عند يهودي، إذن هذا نوع من التعامل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد مريضا يهوديا، هل يقال هذا طيب هو عاد مريضا يهوديا معنى ذلك عند عيادته لهذا المريض اليهودي ترك عيادة مسلمين؟ نقول لا، هو عاد المريض اليهودي كما يعود المسلمين، يعني لم تكن عيادته للمريض اليهودي منافية لعيادته للمسلمين. كذلك لم يكن زواج فلان من الناس من المسلمين بامرأة كتابية منافيا لقربه من المسلمين وجلوسه معهم. إذن المنهي أن يتخذ مولياء ويباعد المؤمنين. صورة المباعدة أمران، إما أن يباعدهم فلا يقرب منهم ولا يعاديهم، وهو هذا الذي قاله الله من دون المؤمنين، وإما أن يباعدهم بمعنى أنه يعاديهم. أبرز صورة من الصور هذه الأيام ما نراه هذه الأيام، عندما يأتي أناس يزعمون الإسلام ويعيشون في دياره، ثم يقاطعون جيرانهم المسلمين ويحاصرونهم، في هذه الأثناء يصرون على تطبيق اتفاقيات سلام ويدعون لها مع غير المسلمين. هذا مدهش جدا، وهو أشبه بتعطيل لأحكام الله في كتابه. طيب هنا نستنبط بصيرة أخرى، أو يبصرنا القرآن من خلال هذا الشرح لمعنى الآية ببصيرة أخرى، وهو أن الولاء المنهي عنه لا يعني عدم التعايش الإيجابي مع الكافرين، بل التعايش الإيجابي مع الكافرين وحتى اتخاذ الكافرين أولياء، أي نصراء في غير الولاية الدينية، لأن الولاية الدينية عبارة عن عقائد، في غير الولاية الدينية جائز، ما دام هذا الولاء ليس حلفا للمؤمنين، ليس حلفا ضد المؤمنين باعتبارهم مؤمنين. وبذلك سيقال هل يمكن أن يوالي يوم من الأيام المسلمون الكفار ضد مسلمين آخرين، نقول إذا كان المسلمون الآخرون يحاربون معنى الإيمان من حيث أنه إيمان، نعم يمكن أن يحدث ذلك. إذا كان الإنسان لا يجد طريقا لاستنقاذ الدين إلا ذلك، وطبعا هذا لا يتصور في الوضع الطبيعي، لا يتصور مثل هذا في الوضع الطبيعي، لأن الكافر لا يمكن أن ينصر المسلم باعتباره إسلاما، وإنما يمكن أن ينصر المسلم باعتبارات أخرى، يعني الاعتبارات مختلفة كالمصالح التجارية والتقاطعات وهكذا، وأحيانا تكون بعض المبادئ، يعني مثلا السموئل مشهور عنه اليهودي، السموئل بن عادية اليهودي الذي كان في الجاهلية، مشهور عنه أنه نصر العرب وضحى بابنه عندما هجم كسرى عليهم، ضحى بابنه في سبيل الإحاطة أو الحفاظ على الأموال التي استودعها عنده بعض العرب الذين قاتلوا كسرى. فإذا التعايش مع الكافرين أو اتخاذهم أصدقاء أو نصراء في غير الولايات الدينية جائز، متى؟ إذا لم يكن موجها ضد المؤمنين أو لم يؤدي إلى مقاطعة مؤمنين، إذ لو كان كذلك لكانت هناك صبغة دينية للنصرة، وبالتالي يعني لو كان فقط من أجل محاربة المؤمنين باعتبارهم مؤمنين لكان ذلك محرما. ويدل على هذا التفصيل الذي ذكرناه هجرة أصحاب الحبشة، هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحبشة، هو ما هاجر إلى مسلمين. يعني بعض الناس الآن يعني تجد يجلس يلقاك يقول لك أنت إلى أين ستسافر، تقول له والله أنا أسافر إلى ألمانيا على سبيل المثال، أو أسافر إلى اليابان على سبيل المثال، فيقول لماذا تذهب إلى دار كفر؟ ونقول كلمة دار كفر ودار إسلام ودار عدل ودار حرب، هذه المصطلحات مصطلحات فقهية موضوعة لمعانيها ومقاصدها، ولا هي غير موضوعة من الناحية الشرعية بهذه الألفاظ بمعاني شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة ما كانت دار إسلام ولكنها دار عدل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الخاصية التي تتعلق بهذا الملك بأنه لا يظلم عنده أحد. وكذلك إذا سافر مثلا إلى ألمانيا وهو لا يجد ظلما هناك، بينما قد يجد أفدح الظلم في الديار التي تسمي نفسها ديار مسلمة، أو في الجهات التي تسمي نفسها جهات مسلمة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجع في جوار المطعم بن عدي في عندما رجع من الطائف، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رجع في جوار ابن الدغنة على خلاف ضبط اسم الدغنة. ومما يدل على التعايش بين المسلمين والكفار قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا ليس المراد من النهي عن الولاء عدم التعايش مع اليهود والنصارى، ولا المراد من النهي عن الولاء عدم برهم والإقساط إليهم، إذ آية سورة الممتحنة واضحة في ذلك، إنما المراد عدم تقديم الولاء للكفار على الولاء للمؤمنين كما هو واضح. الله يكرر من دون المؤمنين، من دون المؤمنين، هذا الضابط ما هو هدر. والولاء للمؤمنين لا يمكن أن يوصف بذلك ما لم يكن ولاء للإيمان بالله ورسوله. وقد ورد عن صعصعة بن صوحان أنه قال لابن أخيه زيد أنا كنت أحب إلى أبيك منك وأنت أحب إلي من ابني، خصلتان أوصيك بهما فاحفظهما، خالص المؤمن مخالصة وخالق الفاجر مخالقة. يقول إخلاصك ينبغي أن يكون للمؤمن، لكن الفاجر تخالق مخالقة حسنة. قال فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن وإنه لحق عليك أن تخالص المؤمن. فإذا كنت أن تحسن خلقك للمؤمن فمن باب المكافر، فمن باب أولى أن تحسن خلقك لمن؟ للمؤمن. يا أسفا عندما ينظر الإنسان مثلا إلى ما يحصل في منابر الأمم المتحدة من البغي من قبل أناس يزعمون أنهم ينتسبون للإسلام ثم لا يكون همهم إلا أن يتكلموا عن بعض إخوانهم من المسلمين. البصيرة السادسة التي نستنبطها أو تبصرنا بها هذه الآية 144 قول نستنبطها من قوله تعالى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. تبصرنا هذه الجملة بأن تولي الكافرين من دون المؤمنين يسبب خذلان رب العالمين، بل يسبب أن يسلط الله غضبه وعقوبته على المسلمين. سواء كانوا أفرادا أم دولا أم جماعات. والمعنى: أتريدون بموالاتهم من دون المؤمنين أن تجعلوا لله عليكم حجة بإلحاقكم بما استوجبه أهل النفاق من الصفات الرديئة، وبذا لا يبالي الله بكم في أي الأودية تهلكون. وهنا يظهر الجواب جليا على السؤال: ما سر خذلان الله تعالى، ما سر هذه الهزائم وفي الواقع المعاصر للمسلمين، ما سر عدم نصرة الله تعالى للمجتمعات المؤمنة؟ فيكون الجواب: من أهم أسباب ذلك أن المؤمنين تولوا الكافرين دون المؤمنين، قال الله، فالله سبحانه وتعالى صار له علينا سلطان مبين، بمعنى أننا استوجبنا عقوبة إلهية بذلك.
إذن معنى السلطان المبين هو العقوبة.
نعم، السلطان المبين أي الحجة عليكم في أن تسلط عليكم. هذا السلطان مأخوذ من التسلط وهو السيطرة، والمقصود بها هنا كناية عن ماذا؟ عن العقوبة.
لأني كنت أتأمل أين التهديد في هذا الجزء من الآية. هم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ثم قال: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
نعم،
يعني 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 هو يهددهم.
نعم
مع أن الظاهر السلطان المبين شيء جيد، ولا
السلطان المبين الحجة القوية. طيب، هنا الآن في السياق تبين لنا ما معنى الحجة. يعني في الحجة مثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. وسلطان مبين أي عنده الحجة القوية الظاهرة الظافرة. طيب، لما قال الله: تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني أنتم إذا ارتكبتم المعصية الله سبحانه وتعالى سيعذبكم. ويدل على هذا ما سيأتي بعد قليل في قوله: ما يفعل الله بعذابكم، ستأتي بعد عدة آيات: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني الله لا يريد تعذيبكم، لكن إذا أنتم خالفتم الأمر فلله عليكم السلطان أي الحجة، قد أقام عليكم الحجة، لما خالفتم أمره سيعاقبكم بذلك. فهذا تهديد شديد: أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. وطبعا هذا من باب التفضل، أن الله سبحانه وتعالى كأنه أوجب على نفسه ألا يعذب المؤمنين إن هم أطاعوه، مع أنه هو الذي خلقهم وهو الذي أعطاهم وهو الذي أعطاهم الأعضاء التي بها يطيعونه، لكن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه ألا يعذبهم. لذلك قال النبي صلى الله إنهم أطاعوا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري ما حق الله، أتدري ما حق العباد على الله؟ يقول لمعاذ، قال: حقه إذا هم فعلوا ذلك، يعني إذا وحدوه لم يشركوا به شيئا، ألا يعذبهم، حقهم ألا يعذبهم. فهنا: تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، عندما توالوا الكافرين من دون المؤمنين، والمقصود بهذا الكناية عن العقوبة. وطبعا هذا يتعجب الإنسان فيه من تودد الله لعباده، معناه هو خلقهم، قال كما قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لكن الله يوجب على نفسه بأنه لا يعذبهم إذا هم اتبعوا ولم يخالفوا. وهنا لاحظ، هذه الآية ما جاءت في صدد الكلام عن معاصي مثلا مثل النظرة الحرام أو مثل أكل المال الحرام بهذه الطريقة، إنما جاءت في صدد أمر واضح وهو الموالاة الكافرين من دون المؤمنين، دلالة على خطورة هذا. وطبعا العجيب أنه لا توجد معصية عصي الله بها فيما يظهر لي أوسع انتشارا من هذه المعصية. يعني مثلا أكل مال اليتامى ذكره الله في هذه السورة، في سورة النساء، قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فذكر عقوبتهم في الآخرة. لكن بالنسبة لهذه المعصية وهو أن يوالى الكافرون من دون المؤمنين، فإن الله تعالى ذكر تهديدا يدل على العقوبة المعجلة في قوله: تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. البصيرة السابعة إن يبصرنا الله بها في الآية التي بعدها في الآية 145،
وهي قوله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا.
تبصرنا هذه الآية بالمصير المذؤوم الرهيب الذي ينتظر المنافقين وهو الدرك الأسفل من النار.
يعني طيب. هنا الآية الآن رجعت للكلام، سياق الآيات رجع الكلام على المنافقين.
لماذا؟
بعد ما وجه خطابه في الآية السابقة للمؤمنين.
نعم، لماذا؟ لأنه ذكر عرضا عقوبة المنافقين الأخروية في الآيات السابقة عندما قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ثم وهو في سياق الكلام عن صفات المنافقين، ثم حذر المؤمنين من أن يوالوا الكافرين من دون المؤمنين، وأن هذا من أعمال النفاق، وأن هذا يصبح حجة لله في أن يعذب المؤمنين على ذلك وأن يخذلهم وأن لا ينصرهم. طيب لماذا عاد لذكر عقوبة المنافقين؟ لأنه الآن يجمع الجهتين معا، المنافق الخالص والمؤمن الذي يعمل عمل المنافق بأن يوالي الكافر دون المؤمن، فيحذره من ذلك ويقول له انتبه، عقوبة المنافق كذا، وكأنك ستقع في العقوبة ذاتها إذا أنت اتصفت بصفات المنافق. فيقول إن المنافقين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أو لا تحذرون، فالمنافقين في الدرك الأسفل، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، أو لا تخافون على أنفسكم، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وأتى بها بصيغة التأكيد، بحرف التأكيد في البداية، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب لماذا يأتي بها في صيغة التأكيد؟ ما كان يمكن أن يأتي بها في السياق الإخبار فقط، كما مثلا في سورة البقرة في الآية 39 عندما ذكر مصير الكفار، قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، ما في تأكيد يعني بهذه الصيغة إن، بينما هنا أتى بها بصيغة التأكيد. والتأكيد في البلاغة وفي البيان العربي إنما يقال للمنكر، يقال للمنكر. طيب وهل المؤمنون المنكرون لأن يكون المنافقون في الدرك الأسفل من النار؟ نقول لا، ليسوا بمنكرين، وإنما أنزل الله من يوالي الكافرين دون المؤمنين منزلة المنكر، لأنه خالف الله في كلامه، فكأنه ينكر أن تكون عقوبته في الدرك الأسفل من النار، فالله يحذره، ولذلك أتى بالصيغة التأكيدية لأنه أنزله منزلة المنكر. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن أسباب ذكر هذا المصير الرهيب تحذير المؤمنين من أن ينتقلوا إلى المعسكر المجرم الذي يتلاعب بحقوق العالم ويكفر بأهم الحقائق الكونية وهي حقيقة التوحيد، وكذلك إنذار للمنافقين من هذا المصير، والتحذير للمؤمنين من أن يعملوا عمل المنافقين كما أشرنا. وكذلك من أسباب ذكره هنا لهذا المصير الجواب عن تساؤل المتسائلين من المؤمنين والمنافقين عن الحال إذا لم ينل المنافقون العذاب في الدنيا، إذا رأوا أن المنافقين يزدادون عتوا وتجبرا وتقلبا في البلاد ويقهقهون ويضحكون على المؤمنين، فما يقولون؟ طيب أين السلطان المبين لله؟ أي أين التهديد؟ أين تنفيذ التهديد من الله لهؤلاء الذين خالفوا أمره؟ فالله سبحانه وتعالى يبين لهم أن هذا ليس غفلة عن جرائمهم، بل مصيرهم أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وبذلك فإن الله تعالى يبصرنا بالمكان الطبيعي لعذاب المنافقين، وهو أسفل جهنم، فهو أسوأ مكان وأخفاه، وهو أعظم مكان عذابا في جهنم.
يعني قوله الدرك الأسفل معناته أن جهنم دركات.
نعم، كما أن الجنة درجات. كما أن الجنة درجات، نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة فضله ورحمته، فإن جهنم دركات. والدرك أصل الدرك، يقال الدرك إدراك الحاجة والطلبة، يقال بكر ففيه درك، يعني التبكير، فإنه يدرك حاجته. وحكى الطبري قول العرب أعطني دركا أصل به حبلي، أي أعطني ما أتدارك به حبلي، وذلك إذا ما سأل أن يصل حبله الذي قد عجز عن بلوغ الركية. والدرك أسفل قعر الشيء، والدرك واحد من أدراك جهنم، والنار سبع دركات سميت بذلك لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض. والدرك جمع دركة، ضد الدرج جمع درجة على نفس الوزن. والدركة المنزلة في الهبوط، فالشيء الذي يقصد أسفله تكون منازل التدلي إليه دركات، الذي يقصد أسفله، والذي يقصد أعلاه تكون منازل الترقي إليه درجات، فهذه عكس هذه. وكلمة إن الدرك في قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل فيه قراءتان. الأولى الدرك، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار
بالتحريك،
بالتحريك قرأه نافع بن كثير وأبو عمرو وهم الذين عبر عنهم الطبري بأنهم عامة أهل المدينة والبصرة، وقرأه بسكون الراء قراءة الكوفة، الكوفيون قرأوه الدرك بسكون الراء.
وهل بينهما فرق؟
لا يوجد فرق، نعم لا يوجد فرق من الناحية اللغوية ظاهر، فكأن قعر جهنم، بل هذه لغة وهذه لغة، كأن قعر جهنم هو الذي سيجد فيه هؤلاء الخونة الأثمة المجرمون، سيجدون حاجتهم، كأنهم عندما يسقطون لا, 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 لا ترويهم حاجة، لأنهم خانوا الأمة خيانة منكرة وما زالوا يخونون ويتلذذون بهذه الخيانة.
يعني والدرك الأسفل من النار هو يدل على أقصى نوع من العذاب.
لماذا سمي الدرك؟ لماذا سمي أقصى شيء وأسفل النار دركا؟ كأن هؤلاء الذين يعذبون فيه لا ينفعهم في التعذيب أن يكونوا في أول دركة من دركات جهنم، ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا إلى الأسفل، بل في آخر شيء لشدة جرمهم، فهو أقصى مكان يكون فيه تعذيب للمحادين لأمر الله، وبذلك فيكونون أشد عذابا من الكفار. لماذا؟ لأنهم جمعوا الكفر مثل الكفار، هم كافرون مثل الكفار، وزادوا على الكفر العبث بأمر المؤمنين والتلاعب بهم والاستهزاء بالمسلمين واختراقهم، بعكس الكافر قد يكون الكافر صريحا وقد يكون واضحا، بل وربما يزيد الكفار على المنافقون على الكفار أنهم ينتفعون بخيرات المسلمين ليقتلوا بها المسلمين، ويستخدمون أموال المسلمين ليدمروا بها المسلمين، فلذلك كان كفرهم أخبث أنواع الكفر واستحقوا أخبث أنواع العقوبات. وحكى أهل العلم أوضاعا رهيبة لهذا المكان الذي هو الدرك الأسفل من النار، فروى الطبري عن عبد الله، يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال في توابيت من حديد مبهمة عليهم، مبهمة يعني مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. وهنا نورد كلام ابن الأنباري قال في صفة المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار، وقال في آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن الأنباري فأيهما أشد عذابا، هل هم آل فرعون أم هم المنافقون الذين في الدرك الأسفل من النار؟ وأجاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل، وقد اجتمع فيه الفريقان آل فرعون والمنافقون. وقال الله بعد ذلك ولن تجد لهم نصيرا، أي عندما يكونوا في الدرك الأسفل من النار يستغيثون من أجل أن يخفف عنهم، من أجل أن تخبو النار عنهم، فلا يجدون نصيرا ينصرهم، ويدخل في النصير الشفيع المشفع، وإنما ذكر عدم النصير لهم في الآخرة لأنهم طالما استنصروا بأعداء الحق، هذا مقابل ذلك، لأنهم أصلا في الدنيا كيف يخونون قضايا أمتهم؟ لأنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين وصاروا يتخذونهم نصراء، يظنون أن عروشهم لا تثبت إلا من خلال نصرتهم، ويظنون أن عبثهم بالدماء والأموال لا يثبت إلا من خلال نصرة الناصرين لهم، فيأخذون اعتمادات لأفعالهم المجرمة. الله سبحانه وتعالى يبين لهم أنه أملى لهم في الدنيا، طيب في الآخرة ماذا سيفعلون؟ ولن تجد لهم نصيرا، لطالما اعتزوا بمجرمي الخلق، والله يملي لهم في الدنيا، لأن ذلك مقتضى الاختبار الدنيوي، هل سيغني هؤلاء النصراء الذين كانوا في الدنيا سيغنون عنهم شيئا عندما يكونون في الدرك الأسفل من النار؟ هل سيجرون مكالماتهم الهاتفية طلبا لإنقاذهم من ذلك المصير؟ فليعيدوا حساباتهم، الآية إذن تحثهم حثا عظيما على إعادة الحساب. والأصل مخاطبة هؤلاء المجرمين بمثل هذا، عسى أن يرعوا أو يرجعوا، والله المستعان. البصيرة التاسعة،
لكن الله عز وجل ترك لهم أملا فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
هذه الآية 146 تبصرنا بالتوازن العظيم الذي يبنيه القرآن في حياتنا وفي تفكيرنا وفي خطابنا للآخرين. فكما نحذر هؤلاء المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين بما سبق، كذلك ينبغي أن نفتح لهم باب الأمل ونبين لهم رحمة الله الواسعة وأن باب التوبة مفتوح. فقال إلا الذين تابوا، أي سينجون من الدرك الأسفل من النار، سينجون من عقوبة الله، سينجون من أن يكون لله عليهم سلطان مبين. لن يكون لله عليهم سلطان مبين إذا تابوا، لن يكون له عليهم سلطان مبين تهديدا، بل سيكون هو الناصر لهم. قال إلا الذين تابوا. إذن هذه الآية تفتح باب الأمل الواسع لهم، وتفتح لنا أيضا باب التوازن في الخطاب، حتى لا يكون الخطاب عندنا فقط عبارة عن تحذير وتنفير وهي تهديد ووعيد. وذكر الله في هذه الآية شروط توبة المنافقين، ومن سار مسيرهم فوال الكافرين، وذكر أن هذه الشروط كم؟ 4. الشرط الأول إلا الذين تابوا، يبصرنا به قوله تعالى إلا الذين تابوا. ما معنى التوب؟
هذا خاص الآن بتوبة المنافقين. نعم. أم هو للتوبة مطلقا من أي ذنب؟
هو لا شك أنه للتوبة مطلقا، لكن الكلام هنا عن المنافقين، وقد ذكر الله التوبة في مواطن كثيرة بحسبها، فذكر التوبة للكافرين وليس للمنافقين، مثلا في سورة آل عمران في قوله تعالى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وذكر توبة الكاتمين الذين يقترفون أبشع أنواع المعاصي وهم يوهمون الناس أنهم على علم فيكتمون هذا العلم، فقال الله مثلا في سورة البقرة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هنا ذكر ما يتعلق بالمنافقين، وهذا لا ينفي فتح باب التوبة لغيرهم. فقال إلا الذين تابوا. التوب ما معناه؟ تاب فلان يعني ترك الشيء وعاد، والمقصود هنا أن يترك الذنب على أجمل وجوه الترك. أن التوبة هي ترك الذنب على أجمل وجوه الترك، وأجمل وجوه الترك أن ينزع ويترك ويقلع لا أن يغصب على الترك. إذن أن يترك الذنب على أجمل وجوه الترك، وهو أبلغ وجوه الاعتذار. فإن الاعتذار على 3 وجوه، إما أن يقول المعتذر لم أفعل، أو يقول فعلت لأجل كذا، أو يقول فعلت وأسأت وقد أقلعت، ولا رابع لذلك كما يقول الراغب، وهذا الأخير هو التوبة، أن يقول فعلت أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، أو يقول كما ورد في الحديث يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيعترف. ولذلك المؤمن دائما يعترف بالحق، وسيد الاستغفار ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه الاعتراف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، يعني يعترف وأقر بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. فمتى اجتمعت هذه 4 فقد كمل شرائط التوبة. والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة. فباذل التوبة يعني الذي أذنب، العبد الذي أذنب وعاد إلى الله يقال له تائب، كذلك يقال لله تائب، ولكن الوارد في القرآن هو تواب، تواب بصيغة المبالغة لبيان عظيم توبته وسعتها وكثرة من يتوب إليه. الشرط إذن هذا الشرط الأول وهو التوبة الذي قلنا ترك الذنب على أجمل وجوه الترك بتقديم أجمل وجوه الاعتذار. الشرط الثاني وأصلحوا. وأصلحوا، الصلاح ضد الفساد، وأصلح ضد أفسد، فيقال صالح وصالح صلوحا وصلاحا كما قال الشاعر وكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح، يعني صلاح. فإذا هم عندما يتوبون يتركون الذنب يكرون على أعمالهم التي أفسدوا من خلالها فيصلحون. وأحيانا يعجز الإنسان عن إصلاح ما أفسده لشدة ما أجرم ولتطاول ما أجرم، عند ذلك يقلع ويظهر لله رغبته العارمة في الإصلاح وإن لم يستطع أن يحقق ذلك. طبعا هذا كثير للأسف، يكون الإنسان مثلا غني أو ذا مسؤولية فيفعل المفاسد العظيمة ثم تنزع منها المسؤولية ويذهب منه ماله، عند ذلك يريد أن يصلح، أن يهدي من أضل. هنا مثلا إنسان يضل لأنه نجم من النجوم في الإفساد ثم يتوب فيريد أن يخبرهم بأن أنا قد أخلعت، لا يستطيع، فنقول هنا يبذل جهده. فالله سبحانه وتعالى إذن يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا، هذا الشرط الثاني وهو الإصلاح، إصلاح ما أفسد. الشرط الثالث
وهنا أصلحوا تختلف عن الصلاح الذاتي، يعني يصلحون ما أفسدوا، إذن هناك عمل سيمارسونه.
أي هو ما قال وصلحوا،
ليس مجرد صلاح قاصر على النفس.
نعم، هنا لابد أن يصلح إصلاحا متعديا، أي يصلح ما أفسده، لأنه ما قد سبق. ولماذا ذكر هذا؟ لأن المنافق عندما والى الكافر ضد المؤمن، كم من الدماء التي قد أسالها، كم من أموال المسلمين التي قد دفعها من أجل قتل المسلمين، كم قد قطع من الأرحام، كم قد منع من قراءة القرآن، كم يعني هل ألا تتعجب من أناس يزعمون أنهم مسلمين ثم يحذرون العالم من بناء المساجد مثلا؟ إذن هو لابد أن يصلح ذلك، وهذا من شرط توبته، من شرط قبول توبته. الشرط الثالث واعتصموا بالله. هذا الشرط لماذا ذكره واعتصموا بالله؟ لأنه عندما يتوب ويصلح ويحاول أن يصلح وهو كان متخذا للكافرين أولياء من دون المؤمنين، سيخاف من أن توبته ستؤدي إلى تقطيع الحبال بينه وبين الكافرين الذين والاهم ضد المؤمنين. أراد الله أن يقول له اعتصم بالله، اعتصم بالله، يكفيك الله. فهذا الشرط يبين علم الله للطبيعة الإنسانية. فالطبيعة الإنسانية قد تتوهم أنها إذا تركت هذه المعصية العظيمة وهي موالاة الكافرين دون المؤمنين، قد قلنا بأن موالاة الكافرين مع المؤمنين هذا لا إشكال فيه بتفاصيل ذكرناها سابقا، لكن نحن نقول موالاة الكافرين دون المؤمنين أو ضد المؤمنين، قد يقول وبعد ذلك سأعتمد على من، وهم سينزعونني من مناصبي وهم سيأخذون أموالي وهم. وهذا الذي حدث من أكابر بطارقة الروم وصاحب هرقل عندما أسلم، فإنه لما أسلم نزعوه، وبعض العلماء المحققين يرجح أنه كان هو رئيس الكنيسة، يعني بابا الفاتيكان، بابا الفاتيكان، وأنهم نزعوه من منصبه فقتلوه. فالله تعالى يذكره بأنه ينبغي أن يعتصم بالله، ومن وجد الله فماذا فقد، وقد وجد سعادة الدنيا والآخرة. وأيضا قوله اعتصموا بالله، قد يشتاق الإنسان إلى غيه أو يتم عليه الضغط من قبل فرق الصد عن سبيل الله ليرجع عن توبته. هذا يحصل مثلا، عرفنا عن واحد من الفنانين الذين أفسدوا في الأرض ولم يصلحوا أنه تاب، فتم الضغوط عليه من أجل عودته إلى إفساد الشباب وتفسيقهم. فالله سبحانه وتعالى يحثه على أن يعتصم بالله، والمقصود بالفنان هنا الفنان الهابط الذي يفعل ما يؤدي إلى الفسوق. قال واعتصموا بالله، فيعتصموا بالله يعني يمتنع به، يستمسك بحبله في مواجهة الشرور الذاتية والنفسية والخارجية. فإن العصمة معناها إمساك ومنع وملازمة، إمساك وطلب للمنع والملازمة. ويعصمك الله من الشر يعني يدفعه عنك. واستعصم بالله التجأ إليه، واعتصمت بالله امتنعت به عن الشر. واستعصمت أي أبيت. قالت امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني أبى. قال النابغة يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة من خوف ومن رعد، يعني ملاح السفينة. والاعتصام بالله يقتضي التمسك بحبله لتتم العصمة، وحبله هو كتابه الذي لا يضل ولا يهلك من استعصم به، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال في هذه السورة يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إذن هذا الشرط الثالث وهو ماذا؟ واعتصموا بالله. اللهم اجعلنا من المعتصمين بك. الشرط الرابع وأخلصوا دينهم لله. لماذا ذكر وأخلصوا؟ الإخلاص يدل على أن الإنسان صفى نفسه تماما عن النظر إلى الغير. ولما كان الإقلاع عن النفاق إقلاع عن الرياء، لأن النفاق جزء من الرياء، لأنه أصلا هو ما صلى إلا كما قال الله يراؤون الناس عن المنافقين، فالرياء حقيقته أنه جزء من النفاق، وقد يرائي الإنسان ولا يكون منافقا. فالإقلاع عن النفاق جزء من الرياء، وهذا في غاية العسر أن يترك الإنسان مراءة الناس لأنه يحب ثناءهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول له لا بد أن تفعل ذلك، ألا تلتفت إلى الثناء عندما تصلي وعندما تصوم وعندما تقلع عن موالاة الكافرين من دون المؤمنين وعندما تقلع عن معاصيك، بل انظر إلى مكانة الله في قلبك. فقال حثا على مجاهدة النفس، وأخلصوا دينهم لله، أخلصوا دينهم أي كله لله. والإخلاص يعني أن تكون التوبة خالصة وليست خوفا من الضغوطات أو التهديدات أو رغبة في المطامع والمناصب والمكاسب أو تلبية للطموحات العاجلة، لأن بعض الناس يقوم فيقلع من أجل أن يحقق عددا من المصالح. أخلص إذن تدل على خلوص القلب وتدل على خلاصه من كل ما عداه، فالإخلاص يكون مصدرا للشيء الخالص، تقول هو خالصتي يعني أنه خالص لي، ومن ذلك خلصائي يعني أخلائي الذين أودهم، كما قال القائل منا النبي الذي قد عاش مؤتمنا ومات صافية لله خلصانا، يعني خالصا لله. وهذا الشيء يقال خالصة لك يعني خالص لك. والمخلصون هم والمخلصون هم الذين أخلصوا دينهم لله، والمخلصون يعني المختارون. على هذا الإخلاص يدل على تنقية الشيء وتهذيبه، ولذلك قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، اللهم اجعلنا من أصحاب الدين الخالص. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي لم يخلصوا دينهم لله، بل عبدوا الله وعبدوا معه هبل، وعبدوا الله وعبدوا معه اللات، وعبدوا الله وعبدوا معه هذا الحاكم، وعبدوا الله وعبدوا معه ذلك العالم، وعبدوا الله وعبدوا معه تلك الشجرة، وعبدوا الله وعبدوا معه ذلك الكوكب، وعبدوا الله وعبدوا معه القوى الظاهرية المادية. فالله تعالى يقول عن هؤلاء جميعا والذين اتخذوا من دونه أولياء يزعمون أنهم ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، رد الله عليهم فقال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. طيب، لو حقق الذين كانوا منافقين أو الذين والوا الكافرين من دون المؤمنين، لو حققوا هذه الشروط الأربعة التي هي تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، لو حققوا ما النتيجة؟ هنا تأتي البصيرة التالية لتخبرنا بالنتيجة هذه التوبة، فيقول الله تعالى فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لاحظ ما قال فأولئك من المؤمنين، وإنما قال مع المؤمنين، لماذا؟ لعظم جرمهم، هم تابوا الآن من جرمهم لكن لابد من مرحلة يمرون بها حتى يتأكد المسلمون أنهم قد أخلصوا دينهم لله، وبالتالي لا يغتر المسلمون لمجيء طرف كان منافقا إليهم وأظهر أنه تاب وأصلح واعتصم بالله وأخلص دينه لله، لا يغترون بذلك، بل يجعلونه مع المؤمنين، لكن لا ينبغي أن يسلموه المناصب ولا ينبغي أن يقون بالثقة به، لأنه قد ولا ينبغي أن يرخوا زمام الحذر معه. وهذه السورة قلنا بأنها من أهم مقاصدها تطبيق استراتيجية الحذر، أخذ الحذر، فلذلك قال مع المؤمنين. خطيرة جدا، خطيرة هذه الكلمة في موقعها في هذا الموضع، تدل على جلال البيان القرآني في إصلاحه لأوضاع الناس وتربيته المسلمين على أن يقوموا باتخاذ اللازم لأجل الأمن القومي المتعلق بهم. ولذا قال الحذيفة رضي الله تعالى عنه ليدخلن الجنة قوم كانوا منافقين، فقال عبد الله وما علمك بذلك، فغضب حذيفة ثم قام فتنحى، فلما تفرقوا مر به علقمة فدعاه فقال أما إن صاحبك يعلم الذي قلت، ثم قرأ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. طيب لماذا قال وسوف؟ وسوف أتى بحرف التنفيس، لأنه يريد منا سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن العبرة بأجر الآخرة، فهو الذي ينبغي التركيز عليه. أما أجر الدنيا وهو النصر وحسن العاقبة فقد يأتي، لكن أجر الآخرة المستقبل فإنه لا بد أن يأتي، فهو وعد بأجر الآخرة. بالنسبة لأجر الدنيا قد يتحقق وقد لا يتحقق، فلذلك ذكر أجر الآخرة وبين أنه لا يناله الإنسان إلا بعد زمن بحسب الزمن الذي يعيشه، وقد يعتري في هذا الزمن نوع من المصائب والآلام والأتعاب والأسقام. قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون، وإلى لقاء آخر في مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.